من الأبر ابن الروح القدس الله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكلان وإلى دهر الدهور كلها أمين. اليوم 29 من شهر هاتور المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا عليكم ونحن أنتم مغفور الخطايا والزلات والأثام والسيئات من قبل مراحم الرب أباء أخوتي أمين. في هذا اليوم من كل 29 في الشهر تعيد الكنيسة بأعياد البشارة والميلاد والقيامة التي لمخلصنا الصالح. طبعا احنا بنعمل التذكار ده 8 مرات في السنة. ليه 8؟ لأن شهر طوبة وشهر أمشير بيجوا في الصيام الكبير، فمش بنعمل التذكار ده بتاعهم، ولكن في وسط ده بيجي 29 برمهات اللي هو عيد البشارة نفسه، وبعدين بيجي بعد كده عيد قبل كده بيجي عيد الميلاد 29 كياك عيد الميلاد نفسه، 29 كياك عيد الميلاد نفسه و29 برمهات عيد البشارة، وبعدين شهرين توبة وأمشير يطرحوا من 12 يبقى 8 مرات بنعمل التذكار ده. ولكن التذكار ده كان زمان أيام البابا كيرلس السادس كنا بنقرأ دايما 29 برمهات في يوم 29 في التذكار، لكن بعد كده المجمع المقدس قال القراءات تفضل زي ما هي ولكن الاحتفال يتعمل ويبقى طقس فرايحي وتتقال 4 ناقوس للبشارة والميلاد والقيامة وتتقال الدوكسولوجيات للبشارة والميلاد والقيامة التي لمخلصنا الصالح له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفي هذا اليوم أيضا استشهد القديس بطرس بابا الإسكندرية 17 وخاتم الشهداء، وكان أبوه كبير قسوس الإسكندرية اسمه ثيودوسيوس وأمه اسمها صوفية، وكان خائفين من الله كثيرا ولم يرزقا ولدا. فلما كان الخامس من شهر أبيب وهو عيد القديسين بطرس وبولس ذهبت أمه إلى الكنيسة فرأت النساء وهن حاملات أولادهن فحزنت جدا وبكت وسألت السيد المسيح بدموع أن يرزقها ولدا. وفي تلك الليلة ظهر لها بطرس وبولس وأعلماها أن الرب قد قبل صلاتها وأنها سوف تعطى ولدا تسميه بطرس، وأمرها أن تمضي إلى البطريرك ليباركها. فلما استيقظت عرفت زوجها بما رأى ففرح بذلك، ثم مضت إلى الأب البطريرك وعرفته بالرؤية وطلبت منه أن يصلي من أجلها، فصلى وباركها. وبعد قليل رزقت هذا القديس بطرس، في كمال 7 سنين سلموه للبابا ثيؤونة مثل صموئيل النبي، فصار له كابن خاص وألحقه بالمدرسة اللاهوتية فتعلم وبرع في الوعظ والإرشاد، ثم كرسه أغنستوسا فشماسا. أغنستوس يعني قارئ، والقارئ يقرأ كل الرسائل وأيضا يعز من ضمن عمل الأغنستوس الشماس، وشماس كامل اللي يخدم في الهيكل. وبعد قليل قسا ثم وصار يحمل عنه كثيرا من شؤون الكنيسة، وتنيح البابا ثيؤونة بعد أن أوصى أن يكون الأب بطرس خلفا له. فلما جلس على الكرسي المرقسي استضاءت الكنيسة بتعليمه، وكان في أنطاكيا رئيس كبير قد وافق الملك دقلديانوس على الرجوع إلى الوثنية، وكان له ولدان فلم تتمكن أمهما من عمادهما هناك فأتت بهما إلى الإسكندرية، وقد حدث وهي في طريقها أن هاج البحر هاجا عظيما فخافت أن يموت الولدان غرقا من غير عماد، فغطستهما في ماء البحر وهي تقول باسم الآب والابن والروح القدس، ثم جرحت صدرها ورسمت بدمها علامة الصليب المجيد على جبهتي ولديها. عندئذ هدأ هياج البحر ووصلت إلى الإسكندرية سالمة بولديها. وفي ذات يوم قدمتهما مع الأطفال المتقدمين للمعمودية، فكان كلما هم الأب البطريرك بتعميدهما يتجمد الماء كالحجر، وحدث هكذا 3 مرات. فلما سألها عن أمرها عرفته بما جرى لها في البحر، فتعجب ومجد الله قائلا: هكذا قالت الكنيسة إنها معمودية واحد. وفي أيام هذا البابا ظهر أريوس المخالف، فنصحه القديس بطرس كثيرا أن يعدل عن رأيه الفاسد، فلم يقبل، فحرمه ومنعه من شركة الكنيسة، واتصل بالملك ماكسيميانوس الوثني أن بطرس بطريرك الإسكندرية يحرض الشعب على ألا يعبدوا الآلهة، فحنق جدا وامتلأ غيظا، وأوفد رسلا وأمرهم بقطع رأسه. فلما وصلوا إلى الإسكندرية فتكوا بالشعب ودمروا أغلب البلاد المصرية ونهبوا الأموال وسلبوا النساء والأولاد، وقتلوا منهم نحو 840,000. 840,000، بعضهم بالسيف والبعض بالجوع والحبس. ثم عادوا للإسكندرية وقبضوا على الأب البطريرك وأودعوه السجن. لما علم الشعب باعتقال رعيهم تجمهروا أمام باب السجن يريدون إنقاذه بالقوة، فخشي القائد المكلف بقتله أن يختل الأمن العام، وأرجأ تنفيذ الأمر إلى الغد. فلما رأى القديس ذلك أراد أن يسلم نفسه للموت عن شعبه، واشتهى أن ينطلق ويصير مع المسيح بدون أن يحدث شغب أو اضطراب بسببه، فأرسل واستحضر أبنائه وعزاهم وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان المستقيم. فلما علم أريوس المجدف أن القديس بطرس سيمضي إلى الرب ويتركه تحت الحرم، استغاث إليه بعظماء الكهنة أن يحله، فلم يقبل، وأعلمهم أن السيد المسيح قد ظهر له هذه الليلة في الرؤية وعليه ثوب ممزق، فسأله: من شق ثوبك يا سيدي؟ فأجاب بأن أريوس هو الذي شق ثوبي، لأنه فصلني من أبي، فحذاري أن تقبله. وبعد ذلك استدعى القديس بطرس قائد الملك سرا وأشار عليه أن ينقض حائط السجن من الخلف في الجهة الخالية من المسيحيين، فذهل القائد من شهامة الأب وشجاعته، وفعل كما أمره وأخرجه من السجن سرا، وأتى به إلى ظهر المدينة إلى المكان الذي فيه قبر القديس ماركوس كاروز هذه الديار، وهناك جثى على ركبتيه وطلب من الله قائلا: ليكن بدمي انقضاء عبادة الأوثان وختام سفك دماء المسيحيين. فأتى صوت من السماء سمعته عذراء قديسة كانت بالقرب من المكان يقول: آمين، أن يكون لك ما أردت. ولما أتم صلاته تقدم السياف وقطع رأسه المقدس، وظل الجسد في مكانه حتى خرج الشعب من المدينة مسرعا إلى حيث مكان الاستشهاد، لأنه لم يكن قد علم بما حدث. فأخذوا الجسد الطاهر وألبسوه ثيابه الحبرية وأجلسوه على كرسي ماري مرقس الذي كان يرفض الجلوس عليه في حياته، وكان يقول في ذلك إنه كان يرى قوة الرب جالس عليه فلا يكسر هو أن يجلس. ثم وضعوا حيث أجساد القديسين، وكانت مدة جلوسه على الكرسي 11 سنة. لما قديس بطرس طلب أن ربنا يجعل دمه يعني آخر الدماء سموه البابا بطرس خاتم الشهداء. هو خاتم الشهداء في الحلقة دي، لكن الشهداء لسه مستمرين. اللي حصل ان دقلديانوس حلف بالآلهة انه لن يكف عن قتل المسيحيين الى ان يصل الدم الى ركبتي الحصان بتاعه. فحصل انه هو ماشي في شوارع روما، لانه هو كان من روما بيدي اوامر في كل انحاء البلاد اللي تحت حكم الرومان انهم يقتلوا كل المسيحيين. حصل ان هو ماشي الحصان اتكب كده فركبه وقعت على الارض فلمست الدم اللي كان على الارض في ساحه الاستشهاد فكفوا عن الاستشهاد في الوقت ده، لكن رجع تاني طبعا حلقات الاستشهاد بعد القديس بطرس خاتم الشهداء، ولسه احنا بنسمع لغايه النهارده عن شهداء في كل انحاء العالم على اسم المسيح. صلاه البابا بطرس تكون معنا امين. في هذا اليوم ايضا استشهد القديس اكليماندوس اسقف روميا، واحد من اسكندريه واحد من روميا. قد ولد هذا الاب بروميا من والد شريف الحسب اسمه فستينوس احد اعضاء مجلس الاعيان، علمه وادبه بالاداب اليونانيه. ولما قدم روميا القديس بطرس الرسول وسمع اكليماندوس بكرازته استدعاه الى مجلسه وباحثه كثيرا، فبين له الرسول بطلان عباده الاوثان واثبت له الوهيه السيد المسيح الذي به يبشرون وباسمه تجرى المعجزات، فامن على يديه وتعمد منه، ثم تبعه من ذلك اليوم وكان يكتب سير التلاميذ وما ينالهم على ايدي الملوك والولاة، ثم بشر في مدن عديده وامن على يده كثيرون، وهو الذي سلم اليه الرسل كتب قوانينهم، وصار بطريركا على روميا في اواخر القرن الاول المسيحي، فبشر فيها ورد كثيرين من اهلها الى معرفه السيد المسيح، وسمع عنه الملك ترايان فاستحضره مقبوضا عليه وامره بالسجود للاوثان وانكار السيد المسيح فلم يطعه، وقد خشي الملك من تعذيبه امام اهل المدينه واهله نفاه الى احدى المدن، وكتب رساله الى واليها ليعذبه ثم يقتله، فربط الوالي عنقه بمرساه والقاه في البحر، وهكذا سلم هذا القديس روحه الطاهره ونال اكليل الشهاده في السنه 100 للمسيح. وبعد سنه من انتقاله انحسرت اللج عن جسده فظهر في قاع البحر كانه حي، ودخل كثيرون وتباركوا منه وأرادوا نقله من مكانه، فأحضروا تابوتا من رخام ووضعوه فيه، ولما أرادوا إخراجه من البحر لم يقدروا على تحريكه، فعلموا أنه لا يريد الانتقال من مكانه، فمضوا تركوه ومضوا، وصارت اللجة تنحصر عنه يوم عيده في كل سنة، فيدخل الزوار إليه ويتباركون منه، وكثر تردد المسافرين عليه وهم يعاينون هذا العجب. ومن جملة ما كتب من عجائبه أنه في أحد السنين دخل الزوار ليتباركوا منه، وقد نسوا عند خروجهم صبيا صغيرا خلف التابوت القديس، وكان ذلك بتدبير من السيد المسيح ليظهر فضل محبيه وما نالوه من الكرامة. ولما تذكر والدا الطفل ابنهما أسرع إلى البحر فوجدوا اللجة قد عادت وغطت التابوت، وتحقق أن ولدهما قد مات في البحر وأكلته الوقوش، فبكيا وأقام التراحيم والقداسات كالعادة. في السنة التالية انحسرت اللجة ودخل الناس كعادتهم فدهشوا إذ وجدوا الصبي حيا، فسألوه كيف كان مقامك وبماذا كنت تتغذى، فقال إن القديس كان يطعمني ويسقيني ويحرسني من وحش البحر، فمجدوا السيد المسيح الممجد في قديسيه. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.